قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك، هو ذا يجمعكم من جديد بالعلماء المعتبرين في المملكة العربية السعودية. أرحب بكم مشاهدي الكرام إنما كنتم وحيثما يصلكم بث شاشتكم الرسالة، ها هو ذا يطل عليكم من جديد برنامجكم المعهود مباشرا على الهواء، مرحبا بكم ومرحبا بأسئلتكم واستفساراتكم، ومرحبا في الوقت ذاته باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بضيف البرنامج، ضيف اللقاء الذي سيتولى مشكورا ماجورا التوضيح والبيان لموضوع هذه الحلقة، ومن ثم التكرم بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. أرحب بمعالي الشيخ العلامة ضيفنا ومضيفنا الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. أهلا بكم.
أهلا بك. أهلا وسهلا، أبادركم التحية ورحب بكم وأرحب بالفريق القائم ببث هذه الحلقة المباركة إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، كما أرحب بإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
الله مستعان. الله العظيم. إذن أهلا بشيخنا، أهلا بكم وبأسئلتكم واستفساراتكم. هذه الوقفة أيضا متتالية مع شيخنا في يوم تالي حول موضوع مهم أيضا يكثر السؤال عنه في رسائل SMS وفي أيضا اتصالاتكم. الحلي الذي تتحلى به المرأة سواء كان مستعملا أو غير مستعمل، أتاها عن طريق الهدية أو الهبة أو اشترته هي، ما القول الصحيح صاحب الفضيلة في شأن زكاته؟ ما التفصيل، ما الإيضاح؟
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويجنبنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق، أنت ولينا وأنت ومولانا، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. زكاة الحلي حفظكم الله مما اختلف فيه العلماء، فالذي عليه جمهور أهل العلم في المذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب الفقهية على أن الزكاة في الحلي المستعمل غير المستخدم غير واجبة، فمن أراد أن يخرجه على سبيل الاحتياط فله ذلك، ومن لم يخرجه فلا يقال بأنه منع الزكاة. هذا القول في الواقع يروى أولا هو المشهور من مذاهب أهل العلم، ويروى هذا القول عن 5 من أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم عائشة رضي الله عنها، وأسماء أختها، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمر. هؤلاء 5 يروى عنهم رواية صحيحة أن الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه. وفي نفس الأمر كذلك يتفق مع المبدأ العام أو مع الضابط للزكاة، وهو أن الزكاة واجبة في كل ما كان قابلا للنماء، سواء كان ذلك بالفعل أو بالقوة. وحلي مستخدم مجعول للزينة ولي على كل حال حاجة التزين في أي مناسبة من مناسبات، لا يعتبر معدا لا لبيع ولا لشراء وليس معدا لعلى كل حال يعني تنميته بأن يزيد وبأن يزيد، بل هو في الواقع يعني من وسائل القنية، وهذا في الواقع هو الاتجاه الذي يتجه إليه جمهور أهل العلم. وهناك من يقول بوجوب الزكاة في الحلي سواء أكان مستعملا أو غير مستعمل، ويستدلون على ذلك بآثار، لكن هذه الآثار كلها في الواقع لو يعني بي على كل حال النظر إلى تخريجها لا يوجد فيها ما يمكن أن يكون قويا للاستدلال بوجوبها، مع أنه مخالف للحكمة العامة في أن الزكاة واجبة فيما كان ناميا بالفعل أو بالقوة. وبناء على هذا فالذي عليه العمل وعليه الفتوى عندنا كذلك في المملكة، وعليه جمهور أهل العلم في المذاهب الفقهية المختلفة، على أن الحلي لا الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه، وأما الحلي المعد للبيع أو معد للإيجار أو نحو ذلك فهذا تجب زكاته، لأنه في الواقع معد لأن ينمو بقوته. وبناء على هذا فهذا في الواقع هو خلاصة القول بأن المسألة خلافية. القول الأكثر شيوعا والأكثر اتباعا والقول بعدم وجوب الزكاة فيه، ويستدل على ذلك بما عليه كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما يقتضيه العقل في ذلك الشيء. فالنقل والعقل كذلك. يروي جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه حديث، وإن كان ليس بالقوي إلا أنه حديث يعني يقوي القول بعدم وجوب الزكاة وبالاتجاه إلى أن الزكاة غير واجبة في الحلي المعد للاستعمال، لا زكاة في الحلي. هذا كذلك النص يرويه جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا التوصيح، هذا التوضيح والبيان لموضوع الحلقة. أستاذكم صالح الفضيلة، في أخذ مجموعة الأولى من الاتصالات معي أختي الكريمة أم طيب معي الكريم أخي الكريم مسعود من الجزائر. أخي مسعود من الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة متعلقة بالصلاة.
تفضل.
الأول، ما مشروعية طبعا دعاء في دعاء الصوت في صلاة الصبح إلى الركعة الثانية؟
أيوة.
الثاني، هل تجد التشهد بعد سجود السهو؟
أيوة.
وانقطاع وعلى من انقطع عن الصلاة في مدة تهاوله
لمدة عام ونصف؟
لمدة غير محدودة، المهم
أنه
انقطع عن الصلاة.
انقطع عنها.
طيب، شكرا لك أخي مسعود، شكرا لك. معي الأخت الكريمة أم عبد العزيز من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخ، أنا شريت بيت من عن طريق البنك، أقساط المدة 18 سنة، تقريبا مليون وربع مية كذا، وأنا أجمع يعني بيت أرض وعندي من مبلغ من الأرض حاطته في حساب ادخار، وأجمع عليه ما يتبقى من الراتب كل شهر. يعني هل إذا حال الحول على هذا المبلغ اللي أنا أجمعه علي زكاة فيه؟ الحين علما بأن المبلغ الآن قدي 188، جزاكم الله خير.
هذا المبلغ الذي
كم راح عليه أختي أم عبد العزيز؟
نعم.
الشيخ سيسألك.
نعم. تفضل. هذا الآن المبلغ اللي هو 188 هو المبلغ الذي عندك أو المبلغ الذي هو دين عليك؟
لا، المبلغ اللي عندي، المبلغ اللي دين علي 1,400,000.
واضح السؤال، خلاص.
طيب.
أي سؤال آخر، الله يجزاك خير.
لا بأس، عجل تكفين لأن فيه اتصالات.
أكثر أنا إذا قمت في الصلاة كبرت للصلاة تأتيني الوساوس بأني ما كبرت تكبيرة الإحرام، طبعا لأن أنا قريت أن تكبيرة الإحرام إذا لما يعني الواحد إما نسيان أو عمد فإن صلاته باطلة يعني لأنها لم تنعقد، فدائما يجيني ذا الوسواس وأرجع وأكبر مرة أخرى، يعني حتى وأنا قد بديت في قراءة الفاتحة أرجع وأكبر مرة أخرى.
طيب
وما حكم ذلك؟ يعني هل علي في ذلك شيء؟
سؤالك واضح أختي، معاناتك واضحة يا أم عبدالعزيز.
بالنسبة للسجود السهو الله يجزاك خير، بس
طيب
سجود السهو بالنسبة للفرض والنافلة، إذا نسيت أسجد علي سجود سهو ونسيت أني أسجد في سواء فرض أو نافلة ما علي في هذه الصلاة؟
طيب شكرا لك. معي أيضا أم سارة أختنا الكريمة من المغرب، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال الشيخ للبحث.
الإخوة في كنترول يخفضون الصوت شوي. تفضلي لا بأس.
هذا قدر من المال في بنك لأجل بفائدة، أخذ الفائدة وأعطيها لمن هو بحاجة دون أن أحتسب بها صدقة عند الله.
طيب.
وأخشى أن يكون علي إثم في هذا العمل.
واضح. أختي أم سارة. إن أذنت صح الفضيلة أسألها سؤالا، هل لديكم، أليس يوجد لديكم بيوت بنوك أو مصارف تتعامل بالتعامل الإسلامي؟
لا طيب. للأسف لا.
طيب
عندنا بنوك دولية فقط.
طيب سؤال ثاني أختي الكريمة أم سارة.
لا ما يجزيكم عنا خيرا.
وإياك تفضلي. شكرا لك. شكرا للسائلين، شكرا للإخوة الكنترول.
نعم مثل الله بي.
صح الوظيلة، أعود إلى مسألة الحلية المستخدم. بعض النساء صح الوظيلة تعمد إلينا بسؤال حقيقة ملح، بعضهن عند الزواج يأتيها هدايا حلي لكنه يسير أو قد يعني لا يليق بها أن تلبسه أو أحيانا يكثر عليها، فتعتبره هي بفعلها وبحالها أنه من المكنوز، ربما يبقى عندها كذا سنة سنتين لا يزكى ولا يستخدم. فهل تقول، هي تقول هذا لا يعتبر من الكنز للذهب والفضة؟
نعم هذا سؤال واضح. وفي نفس الأمر إذا كان هذا الحلي الذي يأتيها هي عندها قطعا أنها لن تستخدمه لأنه ليس في مستواها أو نحو ذلك.
طيب.
فطالما أنها والآن هي في الواقع خازنته، لأي شيء خازنته؟ خازنته ليس الاستخدام والاستعمال، وإنما هو لعلى كل حال حاجتها فيما يتعلق به يمكن يعني أنها تحتاج ثم تبيع منه. فالذي يظهر لي بأن هذا الحلي الذي هو غير صالح للاستعمال ومع ذلك هو موجود لها كنسه، فعلى كل حال لا شك يعني فيما لدي فيما عندي أنه يعتبر من الكنز الذي لا تخرج زكاته. وبناء على هذا فالذي أرى أن الزكاة واجبة فيه لأن هذا ليس حليا معدا للاستخدام. نعم.
لكن إذا كانت مثلا تهديه لأخواتها أو بناتها أو بناتها،
لا بأس كلها تهديه
أو تعيره إياهن،
لا حينما تعيره فهذا الاستخدام يعني واستخدم ولا بأس بذلك. حينما مثلا يعني تهيئه لهدية أو تهيئه لبيع ما تحتاج منه لقضاء حاجتها، فهذا الذي يظهر لي بأنه ليس حليا معدا للاستعمال فتجب زكاته.
سؤال أخير حتى يتضح للأخوة والأخوات الذين لم يتابعونا ربما.
نعم.
النصاب في الذهب صحيح الفضيلة، المرأة عندها الآن ذهب تريد أن تذهب به إلى الصائغ ليزنه ثم تخرج زكاته، يبدو لي أن الضابط للنصاب هو بالغرام.
نعم.
كيف يمكن أن
هو أولا معلوم بأن نصاب الذهب 20 مثقالا. وفي نفس الأمر قد في الواقع يعني غربلت 20 مثقال، وفي نفس الأمر حررت على اعتبار أن 20 مثقال تبلغ 81 غرام. فإذا وصل الحلي إلى النصاب 81 غرام وجبت الزكاة فيه وهو ربع العشر من قيمته.
أحسن الله إليكم. إذن تعهد هذه الأخت الكريمة إلى الصائغ بما لديها من حلي مكنوز.
نعم.
ثم تزنه، إن كان يزن فوق 80 غرام 81 غرام.
نعم.
ففيه زكاة.
ففيه الزكاة، وإن كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه لأنه يعتبر دون النصاب.
دون النصاب.
نعم.
أم عبد العزيز من السعودية لها سؤال أو لها سؤالان عفوا، لا ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول تقول اشتريت منزلا عن طريق البنك،
نعم،
على بعد 18 عاما بمبلغ وقدره 1,400,000. أنا أجمع، بعت إحدى الأراضي التي أملكها، وأنا أجمع الآن في حساب الادخاري بعض المال لأجل أن يعينني على سداد قرضي وديني، هل في هذا المال زكاة؟ تقول
جمعت طالما أنها مدينة، طالما أنها مدينة المليون و400,000 أو قريبا من ذلك، فعلى كل حال فهذا الدين في الواقع أكثر مما هي تجد، لأنها الآن تقول عندها قرابة 188 أو 188,000، لكن 188,000 مستحقة للغير، فهي في الواقع على كل هذا المبلغ ليس عندها، فإنما هي مدينة 1,400,000 وعندها 188,000، فإذا نقول ليس عندها شيء، لأن هذا المبلغ هي بنفسها كذلك تقول أنا أعده الآن ليكون في مقابل سداد القسط القادم المستقبل.
أسأل الله مني وكرامه وشيخنا يؤمن أن يسدد القروض والديون عن جميع المشاهدين والمشاهدين. تقول إذا قمت إلى الصلاة حالها حال كثيرين وكثيرات، يأتي إليهم الشيطان يقول لم تكبر تكبيرة الإحرام، لأنهم يعلمون أن هذه التكبيرة هي صلب الصلاة وهي لبها وهي مفتاحها، ما القول؟
أولا لا يخفى بأن تكبيرة الإحرام كما علمت أختنا السائلة بأنها ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالمقصود بالتكبير هو تكبيرة الإحرام، فلا تنعقد الصلاة بدون هذه التكبيرة. لكن ذكرت الأخت بأن عندها وسواس، فطالما أن هذا وسواس دائما معها فيجب عليها أن تقطع هذا الوسواس، وقطعه هو عدم الالتفات إليه، هي قطعا ما وقفت أمام رب العالمين في سجادتها وأمام القبلة إلا وهي مريدة الصلاة وكبرت، كونها صحيح لو كان هذا لمرة أو مرتين أو نحو ذلك نقول الاحتياط جيد، وكون أنها تقول والله وأعدت التكبير مرة ثانية لطرد الشك بيقين نقول جزاك الله خيرا وهذا شيء طيب، ولكن ينبغي لها كذلك أن تعمل على إزالة هذا الوسواس، لأن هذا الوسواس قد يتطور معها لغاية أن يقول والله ما صليت إلا 3 ركعات، ما سجدت إلا سجود واحد، ما ركعت، ما كذا إلى آخره، فهو في الواقع حريص على أن يفسد على المصلي صلاته. وبناء على هذا فدواء الوسواس هو عدم الالتفات إليه.
أصلاحكم. أنا أعتذر الآن من أخي مسعود، يبدو أني سجلت اسم أختي الكريمة معبعيز قبل فقرأت أسئلتها، معذرا، سنأتي إلى أسئلتك أخي مسعود وهي حرية بالوقوف معها. سؤال أختي أم معبعيز الثالث عن السجود السهو، تقول في الفرض وفي النافلة أسهو عنه، يعني لا أسهو
والله السهو. على كل حال هو ينبغي عدم السهو، عدم يعني ينبغي الاتيان به، لأنه في الواقع جبر لما نقص من الصلاة من واجباتها أو كذلك من مسنوناتها. بعض أهل العلم قال ويسن سجود السهو في حال السهو عن سنة من مسنونات الصلاة القولية أو الفعلية التي عادة يأتي بها المصلي. وبناء على هذا فعلى كل حال ما في الشك والمهنة أن سجود السهو مشروع للسهو، سواء كان ذلك في صلاة فرض أم في صلاة نافلة.
إذا طال الفصل أحسن إليكم، يعني
نعم نقول عادي، لا إذا نسي، إذا نسي إن كان الفصل قليل يعني سجد وهو في الواقع على كل سلم وهو على يعني عزم أن يسجد سجود السهو، ثم حصل عنده شيء من على كل حال الاشتغال إما بذكر الله أو باشتغال بشيء ذا لكنه فصل يسير، يعيد ويسجد للسهو والحمد لله، وهذا يجبر خطأه. أما إذا وصل والله الأمر إلى طول الفصل راح ولا ذكر بعد ساعة ساعتين، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استوفوا عليه.
الحمد لله. طبعا الشأن في سجود السهو يحتاج إلى وقفة، لكن أذن شيخي بعد أسئلتكم نقف معه وقفة، لأن هناك أيضا أسئلة عن من يكثر من الشك في سجود السهو. مسعود من الجزائر، سؤاله الأول عن دعاء القنوت في الصبح، هل هو ثابت في السنة؟
نعم، هو في الواقع يعني هو مذهب الإمام، هو مذهب الإمام الشافعي في كل يقنت المصلي في الركعة الأخيرة بعد رفعه من الركوع. هذا في على كل حال من الأحكام المشهورة لدى الإمام الشافعي وأصحابه، ولكن الذي عليه جمع من أهل العلم أن القنوت لا يكون إلا في النوازل، إلا ما كان إلا في الوتر، فصلاة الوتر على كل حال يشرع في آخر ركعة من الوتر يشرع القنوت، لكن في غيره ما يكون الدعاء في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر، أو في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، أو في أي على كل حال يعني آخر صلاة من الصلوات المفروضة، يكون هذا في حال النوازل. إذا جاء نكبات، إذا جاء يعني مصائب، أمور في الواقع على كل حال يعني تشق على عباد الله، ويوجد آثارها السيئة فيما يتحملونه من مشقة ومن يعني من مشقة واعتبار ذلك مصيبة، يشرع أن يعني الدعاء القنوت في الصلاة نفسها.
أحسن الله إليك.
ركعة منها.
سؤال أخي مسعود من الجزائر الثاني عن التشهد بعد سجود السهو، هكذا سؤاله.
بعد سجود السهو ليس فيه تشهد، بل سجود السهو هو أن يسجد السجدة الأولى، يسجد السجدة الثانية، ثم بعد ذلك بعد تكبيرته يعني بعد رفعه من السجود بتكبيرة، بعد ذلك يسلم مباشرة. ولم يروى، لا أعرف أن هناك نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتشهد بعد سجود السهو وقبل السلام.
يبدو لي صح الفضيلة أن سجود السهو يعمد له المصلي إذا كان قبل السلام، يعمد إليه بعد قراءة التشهد.
نعم، لعل الأخ مسعود أو مسعود لعله يقول إذا اخترت أن يكون السجود بعد السلام، فهو قد قرأ يعني قد أتى بالتشهد الأول والتشهد الأخير، ثم سلم ثم سجد للسهو، فهل يحتاج إلى يعني إلى الإتيان بالتشهد الأول التحيات لله والصلوات والطيبات والصلاة على النبي كذلك وكذا، أو أنه يكتفى بس أبدا، بل يعني مجرد ما يرفع من السجود بتكبيرته يسلم، وهذا هو المعروف.
أحسن الله إليكم. مسعود أيضا من الجزائر، سؤاله الثالث عن من انقطع عن الصلاة والعياذ بالله لمدة عام ونصف.
والله في الواقع على كل حال الصلاة لا يخفى بأنها أهم ركن من أركان الإسلام، وجميع الأركان والشرائع والأوامر والنواهي كلها مبلغة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتبليغها عن طريق رسول الله جبريل عليه السلام، إلا الصلاة، فالصلاة قد بلغها الله سبحانه وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في معراجه مباشرة، وهذا يدل على أن الصلاة لها أهميتها، ولها في الواقع ميزتها وتميزها عن غيرها من الفرائض ومن الأحكام الشرعية، ولا شك أن هذا التميز يعطيها المزيد من الاهتمام بها والخطورة بالتهاون بها. الله سبحانه وتعالى يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول سبحانه وتعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم. فالحاصل أنها في الواقع أن الصلاة لها أهميتها، وبناء على هذا فقد ذكر مجموعة من المحققين من أهل العلم بأن من ترك الصلاة عمدا ومثل هذا الذي تركها سنة ونصف لا يصلي فيعتبر كافر والعياذ بالله، خارج من ملة الإسلام. لكن حينما رجع ما نقول والله عليك أن تأتي بقضاء الصلوات لذلك العام أو للعام أو للعامين أو نحو ذلك، بل هو في الواقع كمن رجع إلى الإسلام والإسلام يجب ما قبله. فإذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين وأن يبعد عنهم الشر وأن يتوب عليهم فيما اقترفوه من أخطاء ومن
الحمد لله. صلى الله عليه وسلم يتقبل الجميع. أستاذك صحيح ضيوف وقفة يسيرة أيضا متصلون أيضا متصلات من خارج المملكة معي من العراق أختي الكريمة أم ناصر.
ألو
تفضلي أختي. ألو. الكريمة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله. أقول
لك شيخ عندي سؤالين.
الأول
سؤالين
تفضل.
الأول اسمعي، عندي علم زكاة الذهب 86 غرام عندي، يعني شو شغلة من الزكاة؟
طيب
السؤال الثاني يعني مريضة ما أقدر يعني صوم، شلون شو زكاتها؟
السؤال الثاني ما لم أفهمه.
هو الثاني أنا مريضة ما أقدر أصوم، شو زكاتي؟ ما أتحمل أصوم.
أنت ما تتحملين صيام رمضان؟
ما أتحمل صيام.
طيب الأطباء بيّنوا أن الصيام يضرك، ما تستطيعين صيام.
لا
طيب
لا لا بس أنا
لا في الذهب.
طيب
الذهب.
لحظة أختي كريمة أم ناصر. الشيخ سيسألك عن الذهب، تفضل يا شيخ.
الآن الذهب الذي عندك ومقدار 86 غرام، هل هذا الآن معد للاستعمال وإلا للبيع والشراء؟
لا والله لي
لكن للاستخدام للتزيب به
لي بس، يعني شنو زكاة؟
أيه طيب واضح.
إيه طيب. لي ولبسه.
نعم واضح.
مرات ألبسه.
طيب شكرا لك يا أم ناصر، شكرا لك. الصوت يقطع معذرة لو استوقفناك. معي أيضا أختي الكريمة أم سارة من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالتين فضيلة الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول الشيخ، يعني نحن أهلينا ما كانوا ربونا على الإسلام ولا على الدين، ولما كبرت وتزوجت ابتديت يعني أعرف الدين الإسلام مظبوط. الحين الحمد لله أصلي وأصوم وأوافل وكله، بس طول ما أنا ماشي يعني أقول استغفر الله وأدعي لإلي ولعيالي بالهداية، وأنا أشتغل مثلا بالغسيل بالطباخ وكله، في ناس يقولوا لي هذا حرام أصلا ما يجوز إنك طول ما أنت ماشي تدعي وتستغفري، بعدين ما دام أنت ما ربيت على الإسلام فربنا ما يقبل منك لا صلاة ولا صيام ولا حاجة.
الله.
حاجة تانية
طيب
أنا بخب لما أصلي قيام الليل بقرأ من المصحف، لما أوصل للجزء الأخير الصور قصار، هل أفصل بينهم ببسم الله الرحمن الرحيم ولا أقرأهم على طول؟ يعني مثلا قل يا أيها الكافرون، قل والله واحد، قل أفصل بينهم بالمسبلة وأنا واقفة بصلي.
سؤال واضح.
شكرا لك يا أم سارة. شكرا لك. شكرا لك. معي الأخ الكريم صلاح من ليبيا، أهلا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الله يحفظك بخير ونعمة، الله يجزاك خير.
الشيخ الدعاء لي بعد الصلاة الفريضة شنو في شيء قصدي في دعاء ولا ما فيش؟
طيب الدعاء جماعي؟
نعم
الدعاء بصيغة جماعية هكذا.
أيوة.
أو فردا كل واحد الحالة.
أي شغل الدعاء لي بعد الصلاة الفريضة.
طيب سؤال ثاني يا أخي صلاح،
والدعاء القنوت اللي الشيخ تو تحدث عنه الآن، قال هل بعد الركوع ولا قبل الركوع؟
طيب سيفصل شيخنا. شكرا شكرا
إن شاء الله.
شكرا لك يا صلاح. شكرا للسائلين جميعا. شكرا للسائلات. نعود إلى أسئلة السائلين في المجموعة الأولى. الذي انقطع عاما ونصف أو أكثر أو أقل وكان جاحدا للصلاة أو منكرا لها يكون خارج عن الله صلى الله عليه وسلم، وإن عاد وعاد إلى الإسلام فإسلام يجب ما قبله،
عاد إلى الإسلام وإسلام يجب ما قبله، وبناء على هذا فلا يلزمه قضاء ما فات، وإنما يلزمه أن يكثر من الاستغفار وطلب التوبة.
ماذا صح وغير عن يعني اكثار ايضا من النوافل خاصة لمثل هؤلاء الذين عادوا وآبوا؟
ما في شك ان النوافل فيها خير كثير، وعلى كل حال صلاة صلة بين العبد وبين ربه،
الحمد لله.
فلا شك الحمد انها لله. كل ما ولهذا احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى رسول الله وطلب منه ان يكون جارا له في الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم اعني على ذلك بكثرة السجود.
الله،
فكثرة السجود هي كثرة الصلوات والنوافل. اسأل الله ان يهدينا.
احسن الله اليكم. أختي الكريمة أم سارة من المغرب على الخبير، وقعت بين يدي وبين يديكم جميعا ضيفنا ومضيفنا معالي الشيخ عضو في مجموعة من المصارف الإسلامية. صح الفضيلة، المغرب كما ذكرت أختي أم سارة وذكر غيرها أيضا، يبدو أنهم يعني لما تصلهم بعض المنتجات الإسلامية ولما أيضا تصلهم بعض المنافذ الإسلامية، كيف تصنعون كيف تنصحونهم بالعمل؟ ثم هل صنيعهم هذا بفائدتهم التي يقبضونها صنع صحيح؟
أولا أنا في الواقع أتقدم من هذا المنبر العالمي الإسلامي والحمد لله إلى إخواني قادة البلاد الإسلامية في أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن ينصحوا لمواطنيهم في أن يسلكوا المسالك التي يحبها الله ويرضاه والتي هي في شرع الله فيما يتعلق بالكسب وبالإنفاق. فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا، ولكنه سبحانه وتعالى قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا فيما يتعلق بالإنفاق. فيما يتعلق بالكسب يجب أن يكون كسبا حلالا بعيدا عن الظلم والعدوان والغصب والسرقة والتغرير والتجهيل ونحو ذلك كله والقمار والربا، ينبغي يكون كسبا صحيحا. وهذا في الواقع مما يجب على الأئمة أن يقوموا به تجاه مواطنيهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم كما وفق إخوانهم في كثير من البلدان الإسلامية في إيجاد هذه المصارف التي والحمد لله تنفس الكثير من أهل التقى والصلاح في أنهم وجدوا ما يمكن أن يكون سببا من أسباب تحصيل مكاسبهم بطرق شرعية مما يحبها الله ويرضاه. وفي نفس الأمر نقول للأخت بأن لديها مبلغ وهي مودعة لهذا المبلغ في البنك، ويخرج لهذا المبلغ فائدة، وتقول أن الفائدة توزعها على الفقراء على سبيل الصدقة. أولا نقول بأنك حينما تجعلين هذا المبلغ لغرض استثماره، هذا الاستثمار الربوي، نقول هذا لا يجوز. لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإذا كان الغرض من الإيداع هو حفظ هذا المبلغ، لأن الآن النقود لا تحفظ في البيوت وإنما تحفظ في البنوك، فإذا كان هذا هو الغرض هو الحفظ للاستثمار، ولكن البنك يعطي على هذا الحفظ مبلغ فائدة، فعلى كل حال نقول أولا هذه الفائدة التي أولا نقول بشرط أن لا يكون الغرض من الإيداع الاستثمار، وإنما الغرض من الإيداع الحفظ، أو على كل حال أن يكون كذلك أخذ وسيلة من وسائل المستندات في الصرف والإيداع وما يتعلق بهذا. وهذا في الواقع يعني يستفيد منه من يودع أو من يفتح حساب جاري لدى البنوك. في نفس الأمر نقول إذا لم يكن الغرض الاستثمار وإنما كان لغرض آخر مباح غير الاستثمار، فنقول لا بأس من أخذ هذا الفائدة وكذلك التخلص منها بصرفها لا على سبيل التصدق بها وإنما على سبيل إخراجها لأنها كسب خبيث، ولا يجوز أن تضاف إلى ممتلكات صاحب هذه الوديعة، بل يجب عليها أن يخرجها وفي نفس الأمر نقول لا يدعها للبنك، لأن البنك حينما يدعها للبنك إما البنك يكون عنده من نظامه أن من لم يأخذ حقه في الفائدة فيصرف إلى جمعيات أخرى، يحتمل أن تكون الجمعيات كذلك جمعيات غير مسلمة وتكون سبب من أسباب المساعدة ضد المسلمين وضد الإسلام والمسلمين.
أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لطاعته، وأسأله جل في علا أن يوفق أيضا ولاة الأمر في كل البلاد الإسلامية لتطبيق هذه المصارف الإسلامية والمنافذ الإسلامية والمنتجات الإسلامية، المرابح فيها كثيرة والخير فيها عظيم. صح الفضيلة، أنا أريد أن ألفت أيضا حتى للمشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة، الغرب في أوروبا وفي أمريكا الآن بدأوا يتبنون ربما الاتجاه الإسلامي في الاقتصاد الإسلامي والتعاملات الإسلامية، لأنهم لتوهم استفاقوا من ربما عدة ضربات اقتصادية وأيضا كادت حقيقة أن تزيل ما لديهم من مقدرات أيضا.
نعم، هو في الواقع الأمر مثل ما ذكرت، أول ما بدأت المصرفية الإسلامية كانت بدأت قبل 25 عام أو 30 عام، بدأت على استحياء وبدأت والله نحن في الواقع على كل حال كنا قبل 30 يعني من 30 عام فأقل، كنا في الواقع على كل حال يعني نعمل على ترويج وعلى الدعوة للمصرفية الإسلامية، ولكن على استحياء كأن حنا نبيع مخدرات مع الأسف الشديد. ولكن الحمد لله والشكر لله الآن والله الحمد انتشرت وأصبحت الآن محل والله الحمد اهتمام ومحل يعني وهدف من الأهداف الاقتصادية. وجدنا الآن وجدناها امتدت يعني امتدت من بلادنا إلى الخليج إلى دول الخليج إلى الدول العربية إلى الدول الإسلامية، بل امتدت إلى ما هو أبعد وهو البلاد الأوروبية والبلاد الأمريكية والبلاد الشرقية، الصين واليابان وكوريا وغيرها من البلدان التي هي في الواقع ليست يعني منتمية للإسلام، ولكنها وجدت في المصرفية الإسلامية أمانا من الخسائر ومن الأضرار المادية التي لحقت بالاقتصاد الرأسمالي الذي هو الآن يئن من قوة الإطاحة به أو من قوة التأثير عليه، حتى أصبح أو حتى أفلس مجموعة كبيرة من كبار ذوي المال أصبحوا الآن يعني عالة وفقراء. فلا شك أن الحمد لله المصرفية الإسلامية الآن أثبتت وجودها وقوت أو ثبتت أقدامها والحمد لله، وأصبحت هدف من الأهداف التي والحمد لله ينظر إليها على أساس أنها منقذ للاقتصاد العالمي.
أصلاحكم. نعم. الحديث معكم صاحب الفضيلة لا يمل، خاصة في جانب الاقتصاد الإسلامي وفي جانب أيضا المنتجات الإسلامية. ألا أعلم تماما كما يعلم أيضا المشاهد والمشاهدة الكريمة أنكم ربما يعني من بدأ حقيقة وبادر بمثل هذه المنتجات. أنا أريد صاحب الفضيلة توجيه نصيحة من أب رحوم أيضا محب حقيقة لهؤلاء المصارف الإسلامية والمنتجات. هم يا صاحب الفضيلة قد يعمدون أحيانا لأجل السرعة إلى أن يوهموا العميل بأنهم يبيعونه ذهب أو كذا أو فضة أو حديد، وكل ما في المسألة أوراق. هذه جانب، هذه قضية قد يعمد إليها بعض حقيقة ضعاف النفوس من ربما صغار الموظفين، لا نقول من القائمين على هذه المصارف. القضية الأخرى صح فضيلة وهي تؤلم وتؤرق كثير من يتعامل مثل هذه القضايا، التعامل بشراء مثل المرابحة عن طريق الأقساط، يجد مثلا أن الفائدة للبنك في أول سنة هي نفسها الفائدة في آخر السنة، ليس هناك تناقص لهذه الفائدة مع تناقص المال. ما التوجيه الشرعي في مثل هاتين الحالتين بإجمال؟
أولا فيما يتعلق السؤال الأول فيما يتعلق
اللي هو الورقية
فيما السؤال الأول فيما يتعلق بالتعاملات أو في الواقع ما يقوله من يقوله ويريد أن يشكك في المصرفية الإسلامية ويقول في الواقع ما هي إلا مزيد جهد ومزيد على كل ضياع وقت والنتيجة واحدة. نقول لإخواننا الله المستعان، الله سبحانه وتعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، كيف نقول النتيجة النتيجة ذا؟ الله سبحانه وتعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لا شك أن النتيجة ما هي يعني متساوية أبدا. الأمر الثاني، ممكن أن يقول من يقول أنا ما أدري، ما أعرف كلمة بركة، كلمة يمحق، كلمة كذا. أنا ألاحظ بأني حينما أريد لي مثلا مليون ريال أروح للبنك وأخذ مليون ويزيد عليه 5%، 50,000 ريال أو شيء من هذا، وفي 5 دقائق. بينما إذا أردت لي أخذ هالمليون عن طريق منتج إسلامي، معنى ذلك بأخذ لي يوم كامل أو أكثر من يوم وأنا في إجراءاتي وشيء من هذا. فأولا نقول هذا ليس صحيح، بل على كل حال الآن البنوك عندها من على كل حال الإجراءات، أقصد المصرفية الإسلامية عندهم الإجراءات السريعة، ما كاد يصل إلى ما كان يعمله البنك التقليدي. وفي نفس الأمر الآن ننظر إلى الآثار الآن، حينما يستقر الثمن، ثمن السلعة التي اشتريت عن طريق منتج إسلامي، هذا الثمن لا يتغير، هو 1,050,000 مثلا لا يتغير باقي. بينما إذا كان على طريقة تقليدية فهو في الواقع يعني يتغير متى؟ في حال التعثر عن السداد. يقول على كل حال الأمل إن شاء الله أنك ما تعطينا ولا تسددنا لا هالشهر هذا ولا الثاني ولا الثالث، ولكن أداد الفائدة مضمون يعني شغال. معنى ذلك أن 1,050,000 التي هي على الآخذ منتج إسلامي والآخذ منتج تقليدي. الآخذ منتج تقليدي يتطور من 50 إلى 60 إلى 70 إلى 200 إلى 300 إلى 1,000,000 إلى كذا إلى آخره شغال. بينما الذي أخذ بمنتج إسلامي وكان تعثره لإعصار، لا يمكن أن يزاد عليه هللة واحدة.
صحيح،
ما يمكن يزاد عليه هللة. فلماذا لا ننظر إلى هذا الفارق؟ صحيح، إذا كان التعثر بناء على مماطلة، فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. فيجب أن على كل حال يعني يعاقب، سواء كان بغرامة مالية، سواء كان على كل حال يعني رفع الأمر إلى القضاء، والقضاء يصدر عقوبة، ما بين عقوبة جلد، عقوبة سجن، عقوبة بيع عليه من أصوله، الإلزام ببيع شيء من أصوله. على كل حال هذا في الواقع يعتبر ظالم، لأنه قادر على الوفاء ولكنه مماطل. وأما المعسر، فالمعسر الله سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
أحسن الله إليكم.
ما يتعلق بالسؤال الثاني وهو
قضية الفائدة وثباتها على المبلغ.
نعم هذا في الواقع نعم واضح. حينما يأتي من يأخذ يعني من يأخذ تورق أو شيء من هذا على سبيل التورق، يقول والله لمدة مثلا أو لمدة 10 شهور أو 20 شهر أو 40 شهر، وذلك على سبيل التقسيم. فهم في يعني في طريقتهم الآن الطريقة، لكن ينبغي أن تكون هذه الطريقة التي أشرت إليها، وهي أن الفائدة تؤخذ على كامل المديونية، وإن كان غالب المديونية قد تسدد، فهم يأخذون على كامل المديونية. نقول ينبغي لمن يستعمل هذا الاستخدام أن يبين للعميل، يقول ترى الآن أنا أقول لك 105، لكن ما هو في 105، لو حسبناها حسابة ذا ممكن تطلع في 110، في 111، في 112 أكثر. فهو إذا أخبره فهذا بيع وشراء ومساومة. أنا حينما عندي الآن سيارة شريتها مثلا 10,000، أقول لك والله أنا من أبيع سيارة 13,000، 15,000، من أبيع إلا 20,000، ما في شيء.
أنت حر
في الحال، طالما إني على كل حال أنا الآن بيني وبينك مساومة، وفي نفس الأمر تراضي، وفي نفس الأمر في سوق عامة ما هو ليس في على كل حال يعني شيء يكون فيه تغرير كأن يكون في صحراء أو يكون في مكان بعيد عن الأسواق أو نحو ذلك مما يمكن أن يكون فيه تغرير فيه جهالة فيه على كل حال يعني استرسال في شيء من هذا. أما إذا كان في السوق العام وما بين العرض والطلب فعلى كل حال هذا طالما أنه تمت الصفقة عن تراضي فسواء ذا. وهو على كل حال إذا كان هو الآن أمامه عرضي أنا وأمامه عرض أخي الذي بجواري التاجر والثاني والثالث والرابع هو في سوق.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. السؤال أيضا بالمالي يأتي أيضا بسؤال مالي. أم ناصر من العراق لها سؤال عن الزكاة، تقول على لدي حلي ذهب مقداره 86 غراما. أنا عندي سؤال مداخلة صغيرة.
نعم.
يبدو أن هذه 86 ليست محض ذهبا محضا، قد يكون فيها فصوص، ما التوجيه وأيضا هي تستخدمه؟
والله في الواقع طالما أنها تستخدمه فلا زكاة فيه، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم،
لا زكاة فيه
لأنه معد للاستخدام كما قالت أنا في الواقع أستعمله وأستخدمه.
لكن لابد أن يكون الذهب الغرام هذا محض.
نعم
ذهب.
المفروض أن يكون 81 غرام
ذهبا محضا.
ذهبا محضا نعم.
الصيام صح فضيلة، تقول لا أستطيع الصيام لمرض، لا يعني قد تقول أنه يعني الشفاء منه لا يمكن أو كذا.
نعم
كيف تصنع في رمضان؟
معلوم لدى أهل العلم وفي الواقع على كل حال يعني معلوم على أن الصوم أعني صوم رمضان الواجب، هذا الصوم يسقط وينتقل بدله الكفارة عن اثنين، عن حالتين، شخص مسن كبير لا يستطيع الصوم فيطعم عن كل يوم مسكين ويفطر
الحمد لله.
الثاني من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصوم معه فبناء على هذا فكذلك لا يسقط عنه الصوم ويطعم عن كل يوم مسكين. وإطعام المسكين هو كيلو نص من بر أو أرز أو تمر أو نحو ذلك،
يعني كيس 45 غرام.
نعم يكفي لشهر.
إيه 45 كيلو عفوا.
نعم.
دخل اشتغلنا في غرام. طيب أم سارة من السعودية هل أيضا لها سؤال؟ سؤالها هو الأول، تقول لفظتها صح فيها قسوة، تقول ربونا على كذا كذا دون الدين الإسلامي، لم يربونا، كانت تقول لم تربى على الدين الإسلامي، هذا فيه قسوة على الوالدين، قد يكون أحيانا غالب الجهل. لكن الآن تقول وأنا أعمل في المنزل أدعو دوما في أثناء عملي وأبتهي لله في أثناء العمل،
أولا
قالوا لي لا يصلح هذا.
أنا في الواقع سمعت السؤال وحمدت الله سبحانه وتعالى على أن الله من على هذه الأخت ولله الحمد بالمعرفة والعلم والتقى والرجوع وعلى كل حال التوجه إلى ما تسعد به في حياتها الدنيا وفي الآخرة. وأما من قال له وهي في الواقع لا شك أنها حينما تستغفر الله استغفر الله استغفر الله وأتوب إليه اللهم اغفر لي اللهم كذا يكون دائما لسانها راطب بذكر الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذه ميزة وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على أن إنابتها وتوبتها ورجوعها وعلمها صار له أثر كبير في اتجاهها. فقول من يقول لا تكثرين من الاستغفار، لا تقولين كذا وأنت في المطبخ أو أنت في غرفتك أو شيء من هذا، هذا قول خطأ. بل على كل حال الحمد لله الاستغفار هو في الواقع حسب ما جاء عن بعض أهل العلم وبعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من غرس الجنة.
لا هي تقول أيضا تقول
الرسول يقول إني لأستغفر ربي 70 مرة في اليوم، فعلى كل حال يعني فالاستغفار لو كان الإنسان يمشي ويستغفر ربه دائما وأبدا فهذا في خير إن شاء الله تعالى، ودليل على صدق استقامتها وصدق توجهها المبارك. وأما قولها بأن أهلها في السابق ما ربوها تربية إسلامية وكذا، فيحتمل أن يكونوا مثلها هم أنفسهم جهال ولا يعرفون، لكن نحمد الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى أزاح ستار الجهل، ووجدت وسائل التربية ووسائل التعليم ووسائل التوعية والتبصير، ووجدت في مثل هذه المنابر، وجدت والحمد لله في محاضرات من على كل حال يعني علماء ومن طلبة العلم، وجدت في مجالات متعددة. الناس والحمد لله تغيرت مفاهيمهم الآن إلى ما فيه الخير، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى.
أحسن عليكم. قالوا أيضا، يبدو دقائق تنحصر صح نظيلها، لكن قالوا مما قالوا كلمة قوية، قالوا أنت لن يقبل منك دعائك وهذا لأنك نشأت على غير الدين.
هذا لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا قول باطل. الله سبحانه وتعالى أولا قبل ذلك، نحن نعرف بأن مجموعة من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا على غير دين. عمر بن الخطاب يقول إني لأعجب من نفسي يكون أمام العرجون من التمر أعبده فإذا جعت أكلته.
لا إله إلا الله.
هذا عمر رضي الله عنه الذي اتجه الشيطان مع طريق آخر. فعلى كل حال يعني هذا واحد من أصحاب رسول الله كيف تحولوا من جاهلية جهلة ومن ضلالات عمية إلى أن صاروا في أدوار هذا الدين، وصاروا فقهاء وصاروا علماء وصار لهم مجالات وصار لهم في الواقع على كل حال يعني دروب سليمة في سبيل الاستقامة والصلاح. فعلى كل حال نقول للأخت إلا الحمد لله، والذي يقول لك بأن هذا لا يقبل منك لأنك كنت في السابق على غير هدى وكذا، القائل هذا هو في الواقع إما شيطان أو متبع للشيطان أو متأثر بضلالات الشياطين والعياذ بالله. فلعلى كل حال يعني ما الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يجب ما قبله. فهي الآن الحمد لله اتجهت ورجعت الرجوع الذي إن شاء الله بشأنه أن تسعد به في حياتها الدنيا وفي الآخرة، هذا الرجوع الحمد لله يجب ما كان منها من أخطاء في جاهليتها الأولى.
اللهم استعان، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا.
آمين.
أربعة أسئلة وربما دقيقتان هكذا أو ثلاث دقائق. نعم. وكلهم يريدون إجابة
إن شاء الله
يحسن إليك.
شاء الله.
أم سارة من السعودية، مصداق حديثكم أنها أقبلت إلى الله، وكثير من كثيرات هنا كذلك حمد. تقول أنا أقوم الليل والحمد لله.
نعم.
لكن الجزء الأخير اللي هو جزء عامة الصور قصيرة، هل أعمد إلى البسملة برفع الصوت؟
هي البسملة في الواقع البسملة هي ليست الذي عليه جمع من أهل العلم على أنها جزء من آية من سورة النمل، وليست آية من كل سورة، ولا كذلك آية من سورة الفاتحة، وإن كان هذا محل خلاف قوي بين أهل العلم، ولكن القول الذي عليه العمل وهو الذي عليه جمهور أهل العلم على أن البسملة التي هي بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من السور، وإنما السورة تبدأ بما تبدأ به، وأما البسملة فهي بركة واستعانة.
لكن لو قرأتها
نعم، فإذا قرأتها فما فيها شيء أبدا الحمد لله. وقراءة البسملة في الصلاة كذلك من بسملة الصلاة كذلك
الله.
قالت فيما يتعلق بالمصحف كأنها تسأل أنها تقرأ في تهجدها بالمصحف، ونقول لا بأس بذلك. عائشة رضي الله عنها كانت تأمر غلامها وهو يصلي بها أو تأذن له أن يقرأ في المصحف.
أحسن عليكم. دقيقة ونصف، ثلاث أسئلة. صراح من ليبيا سؤالان، يقول سؤاله الأول الدعاء بعد الفريضة جماعي يبدو.
والله هذا في الواقع علينا بسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا الدعاء الجماعي هل كان واردا عن رسول الله وعن أصحابه؟ كم كانوا يصلون؟ كم الرسول صلى الله عليه وسلم هو في المدينة معهم 10 سنين وهو يصلي بهم إمام، هل كانوا بعد الصلاة يذكرون الله ذكرا جماعيا؟ هو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهم بصوت واحد لا إله إلا، كأنه يلقنهم. هل هذا وارد عن رسول الله أو عن أصحاب رسول؟ إذا لم يرد، هل نحن أتقى منهم وأفقه؟ هل نحن أخفى منهم وأحب إلى الله وأقرب إلى الله؟ بل الرسول الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أصحابه الذين كانوا معه. الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
أحسن عليكم. القنوت إجابة واحدة قبل الركوع بعد الركوع،
القنوت بعد الركعة الأخيرة من الصلاة.
أحسن. السؤال الأخير، أحدهم من التجار يقول لدي بضاعة قيمتها 1,000,000 ريال وعلي دين في الوقت ذاته ب1,000,000 ريال، هل علي زكاة؟ هل أخذ زكاتي من البضاعة؟
طالما أن عليه دين ب1,000,000 ريال وعنده بضاعة قيمتها 1,000,000 ريال وليس عنده وعاء زكوي غير المليونين، فعله فلا زكاة عليه.
الحمد لله.
هو يملك 1,000,000 وعليه 1,000,000 دين.
الحمد لله.
فهذه في مقابلة هذه فهو لا يملك شيئا.
الحمد لله. بهذه الإجابات الضافيات نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. في الختام شكر وعرفان للملك جل في علا على أن هي لنا هذا اللقاء، ثم شكر لمعالي الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان المنيع على ما أجاد وأفاد، وهو عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. شكر الله لكم.
وشكر الله لكم وبارك الله فيكم وبارك في إخواننا المستمعين المشاهدين والمشاهدات.
وهذا الشكر أوجهه لكم مع المحبة والتقدير من صميم القلوب ممن تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقولون لكم إلى غد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.